راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. اعتبر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم يوم السبت إصرار الكرد على الاستفتاء سيعرض المنطقة إلى تسونامي التقسيم، مبينا أن مساحة الإقليم قبل عام 2003 تختلف عن مساحته بعدها، فيما شدد على إقامة الانتخابات في موعدها دون تسويف. الحكيم قال ذلك في كلمة له خلال ديوان بغداد للنخب السياسية الذي عقد بمكتبه ببغداد، حيث جاء في هذه الكلمة: قراءة التحديات المستقبلية للعراق والتحذير من بعضها لم ولن تكون تهديدا لأحد، إنما من منطلق الأخوة ومصلحة الجميع، مبينا أن التحالف الوطني سيبقى مصرا على تبيان هذه التحديات. ودعا الحكيم الولايات المتحدة ودول الجوار والعالم إلى قول كلمتهم بما يتعلق بوحدة العراق عبر آليات واضحة لا عبر الاكتفاء بالتصريحات، مشيرا إلى أن الجميع لديه ملاحظات وحقوق إن كانت بغداد أو أربيل، والعدالة تتطلب استحضار معادلة الحق والواجب. كما وحذر الحكيم من إنعاش طموح الانفصال عند مناطق كثيرة في العراق، أولها البصرة ومدن الجنوب، وهذه الطموحات ستنتقل إلى دول الجوار جميعا، مما يعرض المنطقة إلى تسونامي التقسيم، لافتا إلى أن انفصال الكرد لا يمتلك مقومات دستورية، فتقرير المصير حق إنساني، ولكن المشكلة تكمن في الكيفية. وتابع أن الكرد اختاروا البقاء ضمن العراق مرتين، مرة سنة 1917 والمرة الثانية سنة 2005، عندما صوتوا على عراق فيدرالي اتحادي موحد عبر دستور محدد بآليات معينة، ومع ذلك صوت الكرد وغيرهم لصالح الدستور، لافتا إلى غياب قانون الاستفتاء من البرلمان الاتحادي المعني به بالدرجة الأساس، وكذلك برلمان الإقليم وغياب المفوضية المعنية بهذا الاستفتاء. وشدد الحكيم على أن قرار الانفصال قضية اتحادية لا بد أن تحضر بها الإرادة الاتحادية عبر المؤسسات، رافضا سياسة الأمر الواقع من باب استجلاب تجارب أخرى في المنطقة نجحت في فرض سياسة الأمر الواقع. وأكد الحكيم أن مساحة الإقليم قبل 2003 تختلف عن مساحة الإقليم بعدها، وأن التمدد وصل إلى حد 100%، وكل الأراضي مملوكة لعشائر عربية أو تركمانية، سواء في الموصل أو صلاح الدين أو ديالة أو كركوك، وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، كما أن حقوق الكرد عندما هجرهم النظام السابق لم تسقط بالتقادم، موضحا أن أمن الإقليم الذي أوجد كل هذا البناء. واعتبر الحكيم أن الحل الوحيد بالحوار وهو خيار الحكومة الاتحادية، مضيفا أن مرحلة الانتصار قد تكون أخطر من الأزمة والانكسار، وذلك لتبني النرجسية والتنافس على الانتصار كل لصالحه. وبين الحكيم أن حاجة المرحلة القادمة هو رؤية أمنية واستخبارية لمواجهة الخلايا الإرهابية التي قد تنشط بأعمال إرهابية، مؤكدا على أهمية المعالجة الثقافية وتجريم التطرف والطائفية. وعد الحكيم التسوية مشروعا وخارطة الطريق لم تفقد أثرها وما زالت تمتلك فرصة، مشيرا إلى أهمية النظر لموضوع الإعمار بنظرة واحدة منصفة للمدن المحررة ولمدن المحررين الذين سخروا كل إمكانياتهم لتحرير الأرض من آليات وخدمات، فضلا عن الدماء التي أريقت من أجل تلك المناطق. إذن أعزائي المستمعين، السيد الحكيم متخوف من الاستفتاء على الانفصال في إقليم كردستان، ويعد ذلك بمثابة نواة لمشروع تقسيم المنطقة مستقبلا، وقد يكون مشروع تقسيم العراق. ما حقيقة هذه المخاوف؟ سوف نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد الخبير في القانون الدولي العام الدكتور علي التميمي. مرحبا بكم دكتور علي، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
حياك الله أستاذ، الله والنبي بحيك، شكرا جزيلا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور علي. رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم اعتبر أن إصرار الكرد على الاستفتاء سيعرض المنطقة إلى تسونامي التقسيم. دكتور علي، بداية، هل يستند السيد الحكيم على مخاوف حقيقية متعلقة بتقسيم المنطقة مستقبلا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد يعني أنا برأيي مسائل التقسيم ومسائل الإرادات السياسية والاستفتاء والمصالحات هي كلها طبعا يراد منها ترميم ورتق الإشكاليات الحاصلة في المنظومة السياسية السابقة. لكن برأيي أنه هذه يعني الجهات، بعض الجهات السياسية طبعا تفتقد إلى الغطاء الشعبي، الغطاء الذي يهيئ لها إلى أن تنجح في هذه المصالحات. والدليل على ذلك أنه حصلت عندنا عدد من المصالحات ولم تنجح في السابق بسبب يعني افتقادها للغطاء المجتمعي، الدعم المجتمعي، الدعم الشعبي.
دكتور علي، يعني النزاعات والصراعات الداخلية شيء يمكن أن نكون قد اعتدنا عليه، لكن ما يخص الوضع الدولي، هل ترون أن الوضع الدولي مهيأ لاستقبال فكرة التقسيم والانفصال سواء من إقليم كردستان أو من غيره من المناطق سواء في سوريا أو العراق؟
طبعا مسائل استقلال الشعوب هي طبعا مقر ابتدائي منصوص عليها في القانون الدولي في ميثاق الأمم المتحدة، هي مجازة، لكن هي تحتاج إلى جملة من الأمور يأتي في مقدمتها استفتاءات شعبية، العملة، العلم، موافقة الدول المجاورة، أيضا موافقة الجمعية المتحدة، صدور قرار من مجلس الأمن كما حصل في جنوب السودان وفي كوسوفو. طبعا كل هذه الأمور هي تحتاج إلى موافقة الدول الخمسة الدائمة العضوية، الدول العشرة المؤقتة في مجلس الأمن. كل هذه طبعا تحتاج إلى أن يصدر قرار مجلس الأمن كما حصل في جنوب السودان. لكن هذه الإجراءات أيضا تحتاج إلى أنه تكون تلك المنطقة مهيئة، لديها يعني القابلية أن تكون دولة، علاقاتها بدول الجوار. كل هذه الأمور تضع في إصدار القرار. وأعتقد أنه بالنسبة لإقليم كردستان يعني من وجهة نظر شخصية أنه الرفض الدولي الإقليمي واضح في مسألة أن تصبح دولة كما صرحت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحتى روسيا.
طيب، إذا كان هذا الرفض واضح دكتور، إذا لماذا يطالب رئيس التحالف الوطني دول العالم ودول الجوار إلى قول كلمتهم بما يتعلق بوحدة العراق؟ يعني هل هنالك شكوك حول نية الدول بدعم تقسيم العراق؟
هو أستاذ العزيز، يعني تعرف أنت التصريحات السياسية قد تنبع من غايات شخصية، يعني انتخابات قد تكون لها أهداف، قد تكون لها تربيات وجامعات، لكن نتحدث في القانون الدولي وفي يعني النتيجة التي ستصل لها هذه المطالبات. البجلة إذا لم تحظى بدعم أقليمي ودعم دولي لا يمكن أن نقول أنها سوف تصبح دولة وستحصل على الاستفتاء. ربما يعني نقطة مهمة أنه أقليم كردستان يفتقد إلى المنشد البحري والمنشد الذي يهيئ له أولاً، وثانيا هو تشد يعني إشكاليات في تركيا، في سوريا، في إيران بالنسبة للأكراد المتواجدين هناك، وهذه الدول ترفض أن تكون أقليم كردستان دولة خشية أنه يؤثر على النسيج المجتمعي فيها. هذه نقطة مهمة تأخذ بنظر الاعتبار، وهذه الدول الأقليمية هي مؤثرة في يعني في القرار الدولي في التأثير على الدول الكبرى.
طيب دكتور علي، عن هذه المخاوف لو عدنا إلى تصريحات السيد الحكيم، يعني هو سابقا لم يتطرق إلى انفصال إقليم كردستان وكانت له علاقة جيدة بالمكون الكردي، ألا ترون أنه يخشى من تمدد هذه النية أو الرغبة بالانفصال إلى مناطق الجنوب وأخص بالذكر البصرة؟
هو طبعا أستاذنا هناك فرق ما بين إنشاء الأقاليم وأن تكون هناك دول، هذا فرق واضح. لكن أقليم كردستان يريدون أن يكونوا دولة، يعني دولة لها علم، لها عملة، لها يعني ممثلية في الأمم المتحدة. هذا يختلف عن الأقليم ويختلف عن الفيدرالية. هم يريدون أن يكونوا كونفدرالية، ولهذا السبب يعني لا يمكن أن نقول أنه مثلا تخليق كردستان ستنطلي على الجنوب أو على البصرة. البصرة حتى لو طالبت فهي تطالب أن تكون أقليم، والأقليم يختلف، وقدموا طلبهم في سنوات سابقة لأن يكونوا أقليم وهو حق متاح في الدستور العراقي، لكن مسألة الدولة تختلف تماما، يعني تكون لها حدود وتكون لها سفارات وتكون لها قنصليات وحدود مع الدول المجاورة، يختلف تماما.
دائما ما تطرح فكرة إعادة رسم المنطقة أو إعادة تقسيم المنطقة مرة أخرى، وهذا جاء في مقالات من كتاب عالميين وكذلك بتقارير أيضا إعلامية. يعني هل برأيكم فعلا توجد لدى الدول الكبرى نوايا بإعادة تقسيم المنطقة في المستقبل القريب على الأقل؟
هو أنا برأيي حصل التقسيم، يعني التقسيم ليس بالضرورة أن يكون تقسيما على الخارطة أو تقسيم حدود، يعني ليس ذلك، وإنما هم قسموا الدول معنويا يعني بس الفتن الطائفية عن طريق أنه الطوائف والأقليات، يعني عملوا على ذلك، خصوصا أمريكا عملت على ذلك في سوريا وفي العراق وبدأت تعمل في اليمن في دول أخرى، يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو برأي استعمار جديد، وهذا التكتيك في الشعوب بطريقة جديدة، هم جاءوا بداعش وجاءوا بالنصرة وجاءوا بالقاعدة، ولكي يعني يشغلوا الشعوب ويفتتوها ويجعلوها إلى يعني مقاطعات كنتونات صغيرة، ويجعلوا الكيان الصهيوني مستقرا يتفرج. وفعلا هذه هي الحقيقة التي حصلت، وبعد أن انتهت هذه اللعبة تلاحظ جنابك أنه تركوا كل الدول اللي عملوا فيها إلى التراب، خصوصا دول المجاورة لإسرائيل.
وهذا يعود بنا إلى السؤال أن المنطقة مهيئة لعملية تقسيم، وقد تكون عملية الاستفتاء أو انفصال إقليم كردستان هي نواة تقسيم المنطقة من جديد.
أنا برأيي سبب الشعوب هي التي تقول كلمتها، إذا كانت الشعوب تريد أن تبقى يعني متلاحمة متراصة غير مجزئة ستقول كلمتها الفصل، ولن تنحني أمام إملاءات المستعمرين، ولنا بالتاريخ خير دليل على ذلك، يعني الدول استطاعت مثلا سوريا تخلصت من الاستعمار الفرنسي، والعراق تخلص من الانجليز، ودول اخرى تخلصت. ارادة الشعوب تقول كلمتها عادة، يعني حتى وان كانت نوايا امريكا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل هي تريد ان تمزق الشعوب، ممكن لهذه الشعوب ان تتحد وهي اقوى من المستعمرين، ولكن مثل ما تفضلت قد تكون يعني هذه الويلات التي مرت بها الشعوب يعني وسيله للخلاص، تقول لك نحن نتقسم يعني نكون على شكل دويلات افضل من ان نبقى فيها بحور الدم.
سؤال أخير دكتور علي، يقال أن ما شهده العراق وما شهدته المنطقة من أحداث متصاعدة يعتبر فرصة ذهبية لإقليم كردستان من أجل الحصول على الاستقلال، لكن اليوم بعد تحرير الموصل وحصول العراق على دعم دولي كبير، هل برأيكم فاتت الفرصة على الإقليم من أجل الحصول على الاستقلال؟
يعني نحن جوابك استاذ تحدثنا عن مسألة الموافقات الدولية، تبقى الأمور الداخلية، لابد أن نفرق بين يعني الأراضي التي يعني تحت هيمنة الإقليم في كردستان محافظات، وبين المناطق المختلف عليها والمتنازع عليها. هذه لا يمكن أن تدخل في خانة الاستفتاء الدولي، تعرف جنابك هذه المناطق هي تحتاج إلى أن تحلف كل ما بـ 140 دستور بأن تكون هناك استفتاء وقرار من البرلمان العراقي قانوني خاص يصدر بها، لا يمكن أن تكون من تلك الخانة. وبرأيي يعني الإقليم كردستان يقع في خطأ كبير إذا جعل هذه المناطق أظن الاستفتاء العام، لأن يعني هذه المناطق يعني تعتبر جزء من الدولة الاتحادية وليس جزء من الإقليم.
نعم، الخبير في القانون الدولي الدكتور علي التميمي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور علي.
شكرا.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.